ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا يكون إبليس مؤمن على مذهب الجهل، وفرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. هذا أفسد ما فيه في تعريف الإيمان، إنه هو المعرفة. ومثل أيضا قول الحرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان. وأما مرجئة الفقهاء فلهم روايتان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل الجوارح واجب آخر ليس من الإيمان. والرواية الثانية عن أبو حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس من الإيمان، والإيمان تصديق القلب، وهذا مذهب الماتريدية. وهذه كلها قولة الصحيحة، الصواب ما دلت عليه النصوص، ما ذهب إليه جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما المرجئة أخذوا الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما تدخل في الإيمان، وإقرار باللسان منهم ما أدخله ومنهم ما منعه، وهذا الخامس للنصوص. نعم في خلاف الخوارج كفر أهل المسلم المعاصي منهم ما كفره، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة أنهم يتأولون. نعم، لكن الجمهور العلماء على أنهم مبتدعة وأنهم الصحابة هو الذي ذهب إليه الصحابة، الصحابة عاملهم معاملة الوصاة، ولكن ظاهر النصوص أنهم كفار وهو القول الثاني. قال يمرقون من الدين كما قصهم من العربية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم.
قولان
أبو حنيفة، أبو حنيفة الرواية المشهورة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أنه تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا هو مذهب أبي منصور الماتريدية، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، لأن أبي حنيفة يعتبر مرجع الفقهاء، أول من قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان الشيخ الإمام بحيفة، يسمون مرجعة الفقهاء، هم طائفة من السنة لكن خالفوه في مسمى الإيمان في اللفظ ووافقوه في المعنى، وإن كان هذا خلاف وآثار تترتب عليه ليس لفظيا من جميع الوجوه. أما المرجعة الغلاة من الجهم، هؤلاء خلافهم يترتب على فساد العقيدة ليس من السنة. شيخ محمد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء، محمد بن أبي سليمان.
ثم ذكر أعمال
خمسة. صحيح على كل حال، هو لا شك أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كلها أعمال كلها. لكن ابن حبان رحمه الله غير محقق في صحيحه، في صحيحه له أغلاط، الإمام ابن حبان في صحيح ابن حبان في أول الجزء الأول في صحيح ابن حبان ذكر فيما يتعلق بالعقائد تنشى مع مذهب أهل البدع ليس من أهل السنة، تنشى مع متفق عليه السنة والجماعة. البيهقي رحمه الله ثم جمع شعب الإيمان حتى وصلها إلى 9 شعبين، ثم كتاب شعب الإيمان، كل ما ورد في النص من شعبه جاء صلاة شعبة وزكاة شعبة حتى وصلها إلى 9 شعبة، وقال البضع من 3 إلى 9، وقال حرر لدي أن شعب الإيمان تصل إلى 9 شعبة، وقال يريد أن يفسر هذا الحديث الإيمان بضع من 9 شعبة، فيعني حرى وجمع ما ورد في النص من الشعبة حتى أوصلها إلى 9 شعبة، وسمى كتابه شعب الإيمان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان هو الصدق والصلاة، قول الله تعالى وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسان القول لا اله الا الله ولسان العمل الركوع ولسان العقل الايمان بالله وملائكته وعبادته وعباده قال رسول الله عليه وسلم يقول الله فقال لا اله الا الله
هذا هو الصواب هذا هو الصواب الذي عليها السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص يزيد الطاعه وينقص الله يزداد الايمان مع ايمانه ويزداد الذين امنوا ايمانا الايمان بضع نفسه وهو الشعوبه يخرج من النار مسافه قال الله عليه في قلبه في روايه نفسه ادنى كان حقه المقدر من الايمان دل على الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وذهب المرجئه الى انه لا يزيد ولا ينقص وانه يكون واحد وانه التصديق بالقلب وان الاعمال ليست داخله في سبب الايمان وهذا قول مرجوح قول ضعيف وان كان الاحلاق مرجئه الفقهاء طائف من السنه الا انهم وقفوا في هذه المساله مساله الايمان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص والاعمال داخله في مسمى الايمان هذا هو الصواب نعم نعم الكفر يزيد وينقص الكفر والنفاق يزيد وينقص قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الكفر يزيد واحد كالإيمان يزيد واحد نعم فقل الإيمان
قال تعالى من رسول الله تعالى يجوز الايمان بما قال رسول الله عليه وسلم وحده من فعل الايمان بما الله اقام عنا لعل احسن وفقه وسواء بذلك ما احسن من قبل الله وان تصلح على خلقه معناه من حديث الشرع والعراق وكان يقرا الى منامه فان قريبا اجره واخره
فإن قريشا هذا هو الواجب على كل مسلم ان يؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله سواء علم معناه عقلا او لم يعلم يؤمن بالمغيبات يؤمن بما اخبر الله به الاسراء والمعراج واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق مع صحبه جبرائيل من مكه الى بيت المقدس ثم ارجل به عليه السلام من بيت المقدس الى السماء واستجاب المعراج من المعراج هيئه المرقع والدرك خرج الى السماء واحد سيره واحده خرج الى السماء الدنيا ثم السماء الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه ثم الثالثه ثم السابعه وجد في السماء الاولى ادم ورحب به واقر بنبوته وجد في السماء الثانيه يحيى وزكريا بن ابي خالد يحيى وعيسى بن ابي خالد فرحب به واقر بنبوته ووجد في الثالثه ادريس ورحل وقبض الهوت في السماء الرابعة يوسف في السماء الخامسة هاروس في السماء الثالثة موسى في السماء السابعة إبراهيم كل واحد يقر به يوحد به ويقر بنبوته ثم تجاوز سبع صداق على السباق ووصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأخلاق وفرض عليه رب العزة والجلال صلاة الحمد سلم من دون واسطة من وراء الحجاب ثم خصمت إلى خمس صلوات كل هذا في عين واحد. وعن الزوج ينكره يقول ما يمكن ما يمكن أن يكون هذا شوف يسافر إلى واحدة من بيت المغرب إلى من مكة إلى بيت المغرب لمسافة شهر وكذلك ينتهي طبيعة السماوات لا يمكن لأن البصر الأجسام ثقيلة فلا يمكن أن تقع عليه العلو بخلاف الأرواح ها هؤلاء حكموا عقولهم الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قال بعضهم إنه من إسراف الملائكة وقيل إنه أسرف بروحه كل جسده وقيل إن الإسراء مرارا والصواب أنه مرة واحدة الإسراء والمراد مرة واحدة كلا يتم واحدة يقظ سلام العلم بروحه وجسده هذا هو الصواب ولسان ذكره الله في القرآن حال الذي أسرى بعبده لا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكذلك يجب على لسان يوم الجمعة في المغيبات التي تكون في المستقبل في آخر الزمان صوت الساعة خروج المهدي والدجال والجابر وفي الرسول من مغربها ويأجوج وماجوج وكذلك ما أخبر الله به من أحوال البرزخ وما أخبر به من الحشر والنشر والبعث والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار كل هذا يجب على المسلم أن يخبر به أن يصدق هذه الأمور ويؤمن به. نعم بارك
لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشارح حفظه الله تعالى السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا
السمعيات
كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك لقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف
السمعيات المراد بها الأدلة التي جاء بها السمع والقرآن والسنة قوله السمعيات لأنها مسموعة يسمعها مسلم ويصدق بها سواء أدركها العقل أو المدرك. فالأدلة تنقسم إلى قسمين أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية هي كتاب السنة ثم السمعية لأنها تسمع ويعمل بها أما الأدلة العقلية هي التي يدركها العقل. الأدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية واجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة سواء أدركه بعقله أو لم يدركه بعقله لأن هذا هو شأن المؤمن يصدق ويعمل لكن إذا عرف الحكمة وعرف على العلة كان هذا نور على نور وإلا يعرف فإن الواجب عليه التسليم قل سمعنا وأطعنا هكذا تأمر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وليس هو الحكم. المؤمن يسمع ويطيع سواء علم الحكمة ولا يعلم ما جاءه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر ويقول سمعنا وأطعنا ويرتفع الأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا. الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى وشرعا سير جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة. وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست. وكان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. وقصته أن جبريل عليه الصلاة والسلام،
هذا هو الصواب فيه، أن الإسراء والمعراج هما من المغيبات من الأمور الغيبية. الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها من السمعيات، أخبر الله تعالى بها في كتابه وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء في ليلتين، الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أنهما في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان يقظة لا منام بروحه وجسده قبل الهجرة، على خلاف ذلك قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنين. والإسراء معناه هو السفر من مكة إلى المدينة على البراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البرد، وخطوه مد بصره، خطوه يضع خطوه مد البصر، يكون سريع قطع المسافة في وقت وجيز، يعني يضع الحافر منتهى طرفه، منتهى طرفه هو، قد يكون منتهى طرفه طويل، تكون القفزة طويلة، يرفع الحافر ولا يضعه إلا منتهى طرفه. أسي به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم لما وصل بيت المقدس ربط البراق بحلقة الباب الذي يربط به الأنبياء، وجمع له الأنبياء، جاء في الحديث أنه جمع له إما قبل المعراج أو بعد المعراج، صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، قدمه جبرائيل وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة الترك كهيئة السلم، فعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، وقطع هذه المسافة في وقت وجيز، والمسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما في الحديث، قطع هذه المسافة ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ثم حتى وصل إلى السماء الدنيا وتفتح جبريل، فقالوا: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وبعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لهما، في دليل على أن السماء فيها أبواب ولها حراس، ليس كل أحد يدخل، مع أن الشياطين ما يصلون إلى السماء، يرمون بالشهب، ومع ذلك لها حراس. ولذا استفتح جبريل ووجد سلم عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد الى السماء الثانية، استفتح جبريل كما استفتح السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. هذا قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم وجد في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، فرحب به واقر بنبوته، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. ثم صعد الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل، قيل: ومن معك؟ قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فوجد في السماء الثالثه ادريس، فرحب به واقر بنبوته. ثم صعد الى السماء الرابعه فوجد فيها يوسف، فرحب به واقر بنبوته. ثم صعد الى السماء الخامسه فوجد فيها هارون، فرحب به وأقرب من موسى. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى، فرحب به وأقرب من موسى. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كل منهم يقول للأخ الصالح في النبي الصالح إلا آدم وإبراهيم لأنهم في السلسلة الأبوية. ووجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو بيت وهو كعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 ملائكة في الطواف، ثم لا يعود إليها آخر الدهر بكثرة الملائكة، كل يوم 70,000 ولا يصلهم الدور بكثرة الملائكة. وكعبة في المعمور يحاذي الكعبة الأرضية في مكة يحاذي يعني يسابقه. ثم تجاوز عليه الصلاة والسلام تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتجاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه رب العزة وجلاله بدون واسطة من وراء حجاب، لم يرى ربه على الصعيد لكن سمع كلامه بدون واسطة، وفرض عليه رب العزة وجلاله 50 صلاة في أول الأرض. ثم هبط عليه الصلاة والسلام حتى وجد موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه النعم. تعالى به جبرائيل إلى ربك جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى السماء الثالثة فسأله موسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة أو 45 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فأشار إليه تعالى به الجبار جل جلاله. وهكذا لم يزل تردد بين ربه وبين موسى، كل في كل مره يضع عنه 10 وفي بعض الروايات 5 حتى صارت الى 5 صلوات. فهبط جبريل حتى وصل جبريل حتى وصل الى موسى في السماء السادسه قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات يوم وليله. قال ارجع الى ربك وسال استخفيها لامتك فان امتك ضعيفه لا تطيق 5 صلوات يوم وليله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني سالت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في الجزاء والأجر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، الأمرها عظيم فريضت في هذا في المحل الأعلى، فرضها رب العزة وجل بدون واسطة، ثم خصصت 5 صلوات يدل على أهميتها وعناية الإنسان بها وأنها أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تصل الإنسان بربه. فالذي لا يصلي قطع الصلة بينهم من الله، ولهذا أخصصها من المزايا ما ليس لغيرها. هذه المزايا العظيمة تدل على أهميتها. الزكاة فريضة في الأرض يوصل جبريل، الصلاة الصوم فريضة في الأرض يوصل جبريل، الحج أما الصلاة فريضة في المحل نعم، ثم فريضة 50 ثم 5 صلوات، فهي الفارقة بين الإسلام. وهذا ما يدل ويؤيد أن تركها كفر، لأن من تركها قطع الصلة بينه وبين الله ولو لم يجحد صوابا تركها كفر، الذي تدل على هذه النصوص. لأن أخبر عن أن الخروج على الأمراء لا يجوز إلا إذا وجد كفر البواحي، وقال في حديث آخر لا ما أقام فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر البواحي. فالإسراء والمعراج من الغيبيات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، والصواب أن الإسراء والمعراج كلا واحد، وقال بعضهم كلا اثنين، والصواب أن الإسراء في اليقظة، قال بعضها عنده في النوم صوبنا في اللقظة، والصواب أن الإسراء بالروح والجسد، وقال بعضها عنده الإسراء بالروح والجسد، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة، وقال بعضها العلم مرارا، قال بعضها العلم إنه في ليلتين والصواب أنه في ليلة، قال بعضها العلم إنه منام، قال بعضها العلم إنه بالروح فقط، وقال بعضها العلم إنه مرارا، إنه أسر به مرارا عدة مرات، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة في اللقظة لا في النوم بالروح والجسد. وما قال بعض الملاحدة والزلال قالوا كيف يصعد الجسد وهو ثقيل ما يستطيع يصعد السماوات، هذا عارض النصوص في آرائهم وعقولهم الفاسدة. الله على كل شيء قدير، يقول على الأجساد من طبيعته الثقل الجسد ما يستطيع أن يصعد، بخلاف الروح والملائكة والجن الأرواح تصعد من طبيعتها الكفة. هذا اعتراض في عقول الفاسدة، ليس من شأن الإنسان المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يصدق الغيبية. نعم.
وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه طريف الأقلام.
هي أقلام القدر التي تكتب القدر. لا.
وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأطلع على الجنة والنار.
واطلع
على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام.
نعم. إذا دخل الجنة حيث دخل الجنة ورأى أناس فيها. طلع على النار ورأى أناس يعذبوا النار.
وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون.
نعم. شك بعض الناس وارتد بعض الناس. قال الله تعالى وما جعل الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. الفتنة ابتلاء واختبار. صدقه قوم وكذبه آخر. نعم. ثبت الله المؤمنين. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى فسقط عينه فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة في رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره.
فلو كنت
ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.
نعم. هذا الحديث مثل ما ذكرنا في الصحيحين. ولو كنت يعني الرسول ثم يعني هناك. وهذا كله يجب على المسلم أن يؤمن به من الأمور الغيبية. والله على كل شيء قدير. والملك قد يأتي في صورة إنسان. الملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور والتشكل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة ضحكة كلبي، وأتى في صورة رجل رآه الصحابة شديد البياض سواد الشعر، ورآه في صورة التي سلق عليها لو 600 جناح، كل جناح حمل ما بين السماوات، مرة في الأرض عند البعثة ومرة في السماء. وكذلك أيضا ملك الموت يأتي في صورة رجل ولطمه فقع عينه ثم رجع إلى ربه فأصلح عينه. كل هذا يجب على الإنسان يؤمن به من الأمور الغيبية. نعم.
وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه. ولو علم موسى أنه ملك لم يلطم، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثوب.
وهذا الله تعالى أعطاه أن يضع يده على متن ثوب، على ظهر ثوب، فله بكل ما مست يده من شعرة سنة. لكن الله جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن. جعل في قلبه، قال: ثم ماذا؟ بعد السن، ما بعد هذا السن؟ قال: بعدها الموت، لا بد منه. قال: الآن، إذا كان الموت لا بد منها الآن. فالله تعالى جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، لأن الله قدر أن يموت في هذا الحال. الله خيره، لأنه جاء في حديث أن ما من نبي يموت إلا يخير، فخير، ولكن الله قذف في قلبه أن يختار الموت الآن، لأن الموت كتب في ذلك الوقت. نعم. ومقصود أن هذا من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. الأمور الغيب يجب على المسلم أن يؤمن بها: إشراط الساعة، ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في القبر،
سؤال المنكر ومنكير، عذاب القبر ونعيمه، توسيع القبر وتضييقه، البعث بعد الموت، وقوف الناس ورات بين يدي الله، الحشر والنشر، تطاير الصحف، وزن الأعمال وزن الأشخاص، والحوض، ومرور على الصراط وجنة والنار، كل هذه الأمور الغيبية يجب على المسلمين منها الذين يؤمنون بالغيب. نعم 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 شكرا.
قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه، ثم قال عظم روايته: إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفصلة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه، أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبحه على ذبح ابنه وسله للجبين فداه بالذبح العظيم، وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسوله
تقدم لهم الضيافة، جاء راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين وقرب إليهم وقال: ألا تأكلوا؟ ما عرفه، وهم ملائكة جاءوا في صورة آدميين. والآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني إلى الطعام نكرهم فانكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبره أنهم ملائكة، قالوا لا، فأخبره أنهم ملائكة. ثم جاءوا إلى لوط ولا عرفهم بعد ذلك في صورة إنسان، حتى جاء قومه يهرعون، وصاب لوط عليه الشر شدة خاف على ضيافه، فلما رأوا ذلك أخبره أنهم ملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. نعم.
وكمجيء جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلم يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرف فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقر عينه التي في الصورة التي يتصور بها، لا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال:
إيش ولما كان؟
ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: همني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره.
كان جائزا
اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه.
يعني يقول إنها شريعة موسى ثلاثة وفق شريعة موسى، لأنه جاء في الحديث: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فضربته بحصاة فتقأت عينه ما كان عليك جناح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلع من شق الباب عليه كان معه مدرة يحط برأسه كان يحتلف يريد أن يفقع عينه. فلو في الحديث الاخر: لو ان احد اطلع عليك ثم حذفته بحصاه فقطع عينه ما كان عليه جناح، لان تكون هدف هذه العين، لانها فاذا طلع انسان على انسان من الشباك او من القص او من الباب شق الباب ثم ضرب عينه ما عليه تكون هدف، لان هذه العين هي التي تجاوزت الحد. وهذا كذلك الملك دخل البيت وموسى غيره عليه السلام لما رجع في بيته فقع عينه لطمه ففقع عينه فليس عليه جناح، ولهذا اصبح له ما يدري يظن انه انسان وهو ملك بصوره انسان. نعم.
وكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله، ولما رجع ملك الموت الى ربه واخبره بما كان من موسى فيه امره ثانيا بامر اخر، امر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، فقال الله له قل له ان شئت فضع يدك على مثل ثوب فلك بكل ما فقت يدك بكل شهره سنه، فلما علم موسى كريم الله صلى الله على نبينا وعليه انه ملك الموت وانه جاءه بالرساله من عند الله قامت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالان، فلو كانت المره الاولى عرفه موسى انه ملك الموت ما استعمل ما استعمل في المره الاخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم ان اصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤثرون عليه ويقولون بما يبطله الاسلام جهلا منه بمعاني الاخبار وترك التفقه والآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى.
هذا في الحاسبة مثلا من الحبان ولا؟
لا، كلام
من الحبان لا؟
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة.
بارك الله فيك.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى فثقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على مثل ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يثنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث
ثابت في صحيح البخاري في الصحيح، هذا قصة ثابتة، وأن ملك الموت جاء في صورة إنسان إلى موسى ليأخذ روحه فلطمه ففقع عينه، والملك أعطاه الله القدرة على الشكل والتصور، صور في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي في صورة جحة الكلب، وجاء ورأه الصحابة في صورة رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإسلام، تعجب الصحابة يكون المسافر والأسفر في ذلك الزمان مثل كالأسفار الآن الذي يأتي من السفر ثيابه مستسخة شعره كذلك مغبر، وهذا الرجل ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبرة، تعجب فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أخبرهم أنه جبريل، ثم الآية أعطاهم الله القدرة على التصور، وكذلك الجن صورون. فلما لطمه رجع إلى ربه ورد الله عليه عينه وقال له: ارجع إليه فقل له ضع يدك على مثل ثوب على ظهر ثوب فلك بكل ما غطت يدك من الشعر سنة. كل سنة كل شعره مقابل سنة. كم تغطي اليد إذا وضعها على مثل الثوب؟ شعرات كثيرة. لكن الله ألقى في قلب يوسف قلب موسى عليه الصلاة والسلام أن أنه يضرب الموت الآن. قال ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال الآن لك الموت لا بد منها الآن. والله قدر أنه عمر موسى محدد لا يزيد ولا ينقص. لكن الله ألقى في قلبه أنه يضرب الموت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل ربه أن يديه من الأرض المقدسة ومن المكان المقدس قدر رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره هناك لو كنت ثم لأرأيتكم قبر عند الكثيب الأحمر. نعم.
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه ولو علم موسى أنه ملك لم يلطم ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل.
نعم هذا أشراط الساعة لا بد من الإيمان بها لا بد من أنها ثابتة. وأشراط الساعة كما ذكر العلماء في أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط الصغرى مضى كثير منها ولا زلنا فيها الآن ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فين النبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبب وهو الصغرى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام ومنها فتح بيت المقدس ومنها أيضا ما حصل من الحروب في أصحابهم ومن بعدهم ومنها ما جاء في الحديث كتبت لا تترك بيتا الا دخلت والموتان ياخذ في قعص الغنم والخصوم في المشرق والمغرب ومنها اضاعه الامانه واضاعه الصلوات ومنها تقرب الاسواق الى اخر ما جاء في الاحاديث ومنها اشراط الساعه الكبار لتتبعه الساعه وهي عشر من أوله المهدي ولو انتهى المؤلف رحمه الله وهو رجل من آل سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته محمد عبد الله المهدي. هذا أول أشراط الساعة الكبار يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئ الدورة يضيع له بين الركب والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام وفي زمنه تكثر فتن كثيرة وأهل السنة والجماعة يكثرون في الشام في بيت المقدس. ثم يخرج في زمانه الدجال رجل من بني آدم وهو العلامة الثانية يدعي الصلح أولا وأنه صالح ثم ينتقل ويدعي النبوة ثم ينتقل ويدعي الربوبية ثلاث أطواء. أول يدعي أنه رجل صالح ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله ومعه خوارق يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت ويقتل رجلا يقطعه نصفين فيستوي قائما. هذا كل أخبر به النبي ثابت في الحديث الصحيح. ويمكث في الأرض ينبعون اليوم الأول طوله كسنة تطلع الشمس لا قريب إلا بعد سنة والثاني كشهر طول شهر والثالث جمعة وبقية الأيام مثل أيامنا. ثم ينزل العلامة السابعة عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. خروج الدجال بعد الحرب بعد فتح القسطنطينية يفتحها القسطنطينية ويعلق الناس بسيوفهم بالزيتون يصيح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهلكم. نزول عيسى بن مريم ينزل في زمن الدجال ويقتله ثم يحفظ يأجوج وماجوج في زمن عيسى. هذه أربع متوالية البهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج وماجوج ثم تتابع بقية الصوم الساعة ويبقى ست منها الدخان الذي يملأ الأرض يصيب المؤمن ثلاثة الزكام ويصيب الكافر من شدة عظيمة ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله ومنها نزع القرآن من الصاحب ومن الصدور ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة وهما مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أتيها قريبا ثم آخر الإحراق قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات ثم تأتي آخر ذلك النار تحشر الناس من قارع عدن تسوقهم إلى المحشر تبيت معهم إلى باسل وتقيل معهم إلى قال كل هذا تلف عليه الحديث ومن تخلف عن تلف تأتي أرض ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا السفر فعليهم تقوم الساعة أعوذ بالله. نعم.
الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط وهو جمع شرط وهو لغة العلامة والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي. أولا خروج الدجال وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه. وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة متفق عليه. وأجمع المسلمون على خروجه. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهما ومدته 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه كالعادة وهو أعور العين مكتوب بين عينيه كافارا يقرأه المؤمن فقط وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سمع به فلينأ عنه ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف.
نعم كل هذا ثابت الأحاديث.
ثانيا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي موت عيسى وهذا حين نزوله.
قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها وفي قراءة وإنه لعلم نزول عيسى قال من الأدلة وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها وفي قراءة وإنه لعلم وفي قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته في آية النساء والعرف سورة الزخرف. نعم
أي موت عيسى وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه، وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلب الدجال حتى يدرك بباب رد فيقتله، ويكسر الصليب ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر.
يكسر الصليب يبين بطلان ما عليه النصارى من الصليب، ويقتل الخنزير. نعم، وتكون السجدة لله في الحديث تكون السجدة أحب إلى من الدنيا وما فيها، لأنه رأى أشرف الساعة، رأوا قرب قيامها. نعم،
كل هذا ثابت في صحيح مسلم، وبعضه في الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.
وروى
الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسلم.
المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مكته، قال بعضهم يمكث 40 سنة في بعضها أن مدة عمره يعني قبل رفعه إلى السماء مع نزوله فتكون 7 سنوات، رفع وابن 33 فتكون 7 سنوات، يعني جاء في بعض الروايات يمكث 7 سنين. والله أعلم، يحتاج إلى جمع الأدلة الحديث في هذا نرى في كلام العلماء. نعم،
وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. ثالثا يأجوج ومأجوج، اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
نعم، يأجوج أمتان من بني آدم، أمتان أمة يأجوج والأمة الثانية مأجوج من بني آدم، يأجوج هذه أمة والثانية مأجوج من الحركة والأجيس بكثرتهما، وهما أمتان كافرتان. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار، فيقول ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. شق ذلك على الصحابة فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 منهم 1000 ومنكم 1. أم الثاني كافرة صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أخرجاه في الصحيحين. وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى:
وقد ثبت
خروجهم في الكتاب والسنة.
نعم،
قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وقصتهم مع حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال.
لا يدان، لا يدان يعني لا قدرة ولا طاعة، لا قدرة لأحد بقتال. والمراد أخرجت عبادا لي هو العبودية العامة. العبادة على العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كل الناس معبد لله، مذللون مقهورون، فيجوز موضوع عباد من عباد الله يعني المعبدون المذللون. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين يعبدون الله بطوعهم واختيارهم. يقول في الحديث: خرجت عبادا لي يعني من العبيد الذين خلقهم الله ودبرهم وتنفذ فيهم مشيئته. لا يدان لأحد بقتال يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالها. ولهذا تحرز أمر الله عيسى، تحرز هو المؤمن بجبل الطور من شرها، ثم دعا عليهم بعد ذلك والله أهلكهم الله في واحدة. نعم.
لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون صرتا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض،
يهبطون من الجبل يعني بعد ما قتل الله يأجوج ومأجوج. نعم.
فلا يجدون موضع شذر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. رواه مسلم. رابعا: خروج الدابة.
نعم. فرغب نبي الله. نعم. 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 هو نبي، هو عيسى نبي، وهو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، يعني نبي ومن هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. هو نبي أفضل من الصحابة، أو الأفضل من الصحابة. قد يقال أن يجتمع فيه الأمر نبي وصحابي ومن هذه الأمة، لكن رأى غيره، لكن رأهم بأرواحهم، أما عيسى رأى بجسده وروحه. هو نبي أفضل من كل صحابة، له النبوة أفضل من الصحابة، وهذا له وجه. قال النبي والصحابي ومن هذه الأمة. نعم. ما أذكر شيء على أنهم
بيه. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعا: خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن إنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا،
وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبار، سبق الكلام في الدرس الماضي أن أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. وأن أشراط الصغرى من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الساعة، وموته وفتح بيت المقدس وأشياء كثيرة خرجت منها: إضاعة الأمانة وإماتة الصلاة وكثرة العقوق وتقارب الأسواق والنار التي خرجت في المدينة في القرن 7 الهجري، وأضاءت لها أعناق الإبل بالشام، ولا تزال نحن فيها بتزايد. أما أشراط الساعة الكبرى فهي 10، وهي متتابعة، تشبه في العقل إذا انقطع تتابع الخرج. وأولها كما سبق خروج المهدي، هو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا، يبايع له الخلافة في آخر الزمان بين المقام والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام، يبايع له في ذلك الوقت، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والفتن كثيرة في ذلك الوقت، حتى إن أهل السنة والجماعة يحصرون في الشام. ثم العلامة الثانية تخرج في زمن المهدي الدجال، في زمن المهدي يعني. ثم العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، هذه متتابعة 4 مرتبة. ثم ما ليس تتابع أشهر الساعة، منها هدم الكعبة، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومن آخرها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. فخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من أشهر الساعة الكبار التي تحوز قرب الساعة. وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. خرجت الدابة قبل طلوع الشمس، طلعت الشمس بعدها مباشرة، وإن طلعت الشمس قبل خروج الدابة خرجت الدابة. طلوع الشمس من مغربها تطلع الشمس من المغرب، ثم يغلق باب التوبة، وليس هناك إيمان جديد، كل يبقى على ما كان، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. والدابة تسم الناس، الدابة هي تسم الناس في وجوههم، فالمؤمن تسمه بسمة بيضاء، نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر تسمه بسمة سوداء فيسود لها وجهه. فينقسم الناس إلى قسمين: سود الوجوه وبيض الوجوه. وتطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة، والكافر يبقى على كفره والمؤمن على إيمانه، ثم يتبايع الناس في أسواقهم: خذ هذا يا مؤمن مع هذا يا كافر، يعرف الكافر من المؤمن. طلعت الشمس من مغربها وليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانا خيرا. جاء في تفسير بعض الآيات أنها طلوع الشمس من مغربها. نعم.
الخامس: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه.
نعم هما كما سبق فوز الدابة ورؤوس المغربها من آخر أشواط الساعة السباق، وبعدها النار يحشر الناس نار تحوز من قارئ هذا تحشر الناس إلى المحشر في الأرض الشعب فلسطين. نعم تبيت معهم إذا بات وثقيل معهم إذا قال، وقبلها تأتي ريح طيبة تغلب روح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى في الأرض مؤمن إلا تقبل هذه الريح الطيبة، ثم تقوم الساعة الكفرة، الساعة تقبل على الكفرة. إذا خلى هذا الوجود هذا إذا خلت الدنيا من الإيمان والتوحيد قام التوحيد، فسد هذا العالم خرب، خراب هذا العالم في خلوه من التوحيد والإيمان. فما دام فيه توحيد وإيمان وفيه من يذكر الله ويتكلم بكلمة التوحيد لا تقوم الساعة، فإذا خلى من التوحيد والإيمان حرب وقامت فيها. نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة.
ما ذكر المؤلف رحمه الله طلوع النار يستخدم من قال هذا غير من آخرها، ولا ذكر الدخان وهدم الكعبة وكل أشراط عشر أشراط الساعة عشر السابعة، أولها المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربع مرتبة، ثم بعد ذلك بقية الأشراط غير مرتبة، إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة، وقبلها هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور، ثم آخر أشراط نار تخرج من اليمن من قارع عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. تبيت معهم إلى باب، إذا جاء الليل وقفت يبيت الناس، إذا جاء الصباح ساقتهم وما تخلف كلام، إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، فإذا انتهت القيلولة تسوقهم وتحشرهم وما تخلف كلام.
وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القدر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. والسائر ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه، رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال حسن الغريب، قال الألباني حفظه الله: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي رحمه الله، ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. عذاب القبر
أربعون. نعم، فتنة القبر فتنة، هي السؤال، يفتن الإنسان في الحديث أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وفتنة هي السؤال، وهو أن كل أحد إذا مات وضع في قبره يسأل عن وصول الثلاثة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ما ربك من ربك وما دينك من نبيه، هذه الأصول الثلاثة. والرسالة التي يعلق فيها الشيخ الإمام محمد رضي الله عنه الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة معرفة الإنسان ربه ومعرفة الإنسان دينه ومعرفة الإنسان نبيه، هذه الأصول الثلاثة يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره، يسأله الملكان ويقال لهما فتانا، يقال له أحدهما المنكر ويقال له الثاني النكير. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن المؤمن إذا سأله: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دين دين الإسلام؟ من نبيه أو ما هذا الرجل الذي وعهدكم؟ فيقول محمد رسول الله. وأن روحه تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وأنه يخرج منها كأحسن رائحة مجلس على وجه الأرض، كأطيب رائحة مجلس على وجه الأرض. وينادي ما دين السلام صدق وفرشه من الجنة وفتح له بابا الجنة، يفتح له بابا الجنة فيأتي من روحها وطيبها صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل ولا يستطيع يجيب، فمن ربك؟ فيقول ها لا أدري. يقول ما يدينك؟ فيقول ها لا أدري. يقول من نبيك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا فليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعث من يعلم الحق. فيضرب من رجلة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين، هو لو سمع الإنسان الصائم. وأن روحه تعالج المؤمن، تخرج روحه بسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، وهذا لا تخرج حتى تنتزع نزعا شديدا كما ينتزع السفول من الصوف المبلول. وإذا خرج منها كأنثى ريحة كيفة مجلس على وجه الأرض فهي خبيثة. فإذا صعد بها السماء أغلقت أبواب السماء دونها، وينادي منادي السماء كذب تفرشه من النار وافتح له بابا إلى النار، فيمسح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه نسأل الله السلامة والعافية. هذا ثابت في هذه البراءة وغيره. فلا بد من الإيمان بفترة الخبر وكذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم
عذاب القبر
نعم. ونعيمه نعم ثلاث تفسير. فقال أحد المنكر في الحديث إن إلى وضع في قبر يأتيه رجلان أزرقان أسودان، يقال له أحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. جاء تفسير ثم نعم بركة سبحان الله ربنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
هذا على عذاب القبر ونعيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون عند الموت، ثم جعلهم كفراء: أما إن كان من قرب وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكذلك قوله تعالى من الأدلة على هذا الدليل على تنعم الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا تبشر، يعني تبشر في الدنيا عند خروج الروح. ومن الأدلة على تعذيب الروح قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تقولون الله على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قول تعالى في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا من هذا بالقرض عند خروج الروح. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا الآيات كلها دليل على عذاب القبر ونعيمه. نعم. والسنة صريحة في هذا. نعم. في قصة في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب فيها أن المؤمن تخرج روحه تسير كما تسير فقط من في السقاء، وأن تصعد إلى السماء ويأخذ منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض، وأنه يسع له في قبره ويأتي رجل حسن وجه حسن الثياب. والكافر بالعكس وكانوا العياذ بالله تنتزع روحه نزعه ويخرج منها كانت ريحة وجدة منتنة كانت ريحة جيفة على وجدة على وجه الأرض وتغلق وضعه دونها ثم تطرح روحه إلى أرض طرحة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتي رجل قبيح وجه قبيح المنظر وهو عمله كل هذا من أدلة على بقبره ونعيمه. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر.
قصة الرجلين يعذبان أحدهما لا يستنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. نعم. الأدلة في هذا كثيرة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك.
نعم. وهذا من الأدلة يتعوذ بالله من عذاب القبر مرتين في هذا. كان وأمر شرع الأمة أن تستعيذ بالله في آخر الصلاة من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر هذا من أدلة عذاب القبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن فينادي مناد من السماء أو صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو ونرد عليهم بأمرين. الأول دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. ثانيا إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. قال شيخ
نعم هذا الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمحسوسات بالعقليات ينكرون عذاب القبر. بعض الملاحدة بعض المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ينكرون عذاب القبر ونعيم يقول لو كشفنا القبر ما وجدنا فيه نعيم ولا عذاب ولا وجدنا فيه ثعابين ولا وجدنا فيه نار وكيف يضيق عليه قبره وهذا يوسع مد البصر وإذا كشفنا قبرين وجدناهما شيء واحد المساحة واحدة مساحة هذا ومساحة هذا كيف هذا يضيق عليه حتى يخلي أضلاعه وهذا يفتح قبل مد البصر. يقول أحوال أخنا أحوال الدنيا أحوال الداء هذا أمور البرزخ ليست كأمور الدنيا. فنحن الآن لو كشفنا ما وجدنا شيئا كالميت يحس بهذا كل هذه الأمور الميت يدركها وتقع ويلابسها العذاب ونعم تشتعل عليه قبره نار يفتح في قبره مد البصر وهذا يضيق عليه كل هذه أمور من أمور برزخ لا تقاس على أمور الدنيا هذه من أمور الغيب. نعم. لكن هؤلاء المبتدعة والملاحدة لا يؤمنون إلا بما تدرك عقولهم بزعمهم. نعم.
هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم قال المعتزلة إنه على الروح فقط. الصواب أنه على الروح والبدن وأن الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب وتصل بالجسم لكن الأحكام على الروح أكثر الأحكام في دار البرزخ على الروح أكثر كما أن الأحكام في الدنيا على البدن أكثر. الإنسان إذا تنعم أو عذب في الدنيا يتنعم ويتعذب الجسد أكثر والروح كذلك ينالها وفي حال البرزخ في البرزخ يكون على الروح أغلى والجسد يناله ما قدر له وفي يوم القيامة يكون الروح والجسد على حد سواء في النعيم والعذاب. نعم. فالدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار كل دار لها حكم. دار الدنيا الأحكام على البدن أغلب دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب دار الآخرة الأحكام على الجسد والروح على حد سواء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة.
نعم، روح المؤمن تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار، كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، تنعم تأخذ شكل طائر. وأما أرواح الشهداء فتتنعم بواسطة حوافل غير الخبز، فرجوا أنهار الجنة وتأكلوا من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أبدانهم لله في الجهاد في سبيل الله عوضهم الله أبدانا فتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد روحه تنعم وحدها في شكل تأخذ شكل طائر، والجسد يناله ما قدر له، جسد يناله ما قدر له. نعم.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
نعم.
النفخ في الصور معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله،
وينفخ فيه نفختان. تفضل.
وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على
هذا الصواب أنها نفختان، وقال بعض العلماء ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، لكنها نفخة طويلة يطولها إسرافيل عليه السلام، فأوله فزع وآخره صعق وموت. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا في آية النمل، هذا فزع. وقال في سبحانه في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الموت صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، أي لهم صيام يبرون. هي نفخة أولها فزع الأولى وآخرها صعق وموت. ينفخ يبدأ الصوت قليلا، ينفخ في الصور صوت، ينفخ في الصور فيسع الناس في أول الأمر، ولا يسمعه أحد إلا أبقى ليثا ورفع ليثا، كذا تتسمع ليث صفة العرق، إذا سمع الصوت تسمع مثل ما سمعت الصفارات الإنذار، الصوت هذا ما سمعه الناس يسعون، يسع هكذا تسمع الصوت منه، تسمع الصوت منه، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يمثل الناس، أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم يمكث الناس أفضعوا وينزل الله مطرا تنبت من وجهة الناس، وركب لآدم من عجل الذنب وهو الأصف آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبنى، وأما جسد ابن آدم يبنى ويستحيل ترابا، ويعيده الله من الذرات التي استحالت، ونشع تعاد نفس الذوات، نفس الذوات تعاد، نفس الذوات تعاد وتبدل الصفات. وقال جهم بن صفوان: ان الذي يعاد ان الجسد يبلى ويعاد جسد اخر، وهذا من افضل البعض، معناه ان الذي يبعث غير الجسد هذا يفنى ويبعث جسد اخر، معنى هذا ان الله يبعث اجسادا يعذبهم وهم لم يعصوه، وهذا من افضل البعض. ولما قال هذا الجهم بن صفوان فتح باب للفلاسفه كابن سينا، فقالوا ليس هناك عين بعد اطلاقا للجسد، البعث للروح، فالفلاسفة يقول البعث للروح، فهذا مقوم كفار بها يجمع المسلمين، من قال ان الجسد لا يبعث هو كافر في اجماع المسلمين. وقد امر الله نبيه ان يقسم ويحلف على البعث في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى قسم وربي. وقال: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث بعد الموت، قل إي وربي إنه لحق، هذا في سورة يونس. قال في سورة 7: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر في إجماع المسلمين. والفلاسفة يقولون ما في بعث الأجساد، في بعث للروح، هذا كفر. والجهم بن صفوان قال في بعث للجسد لكن جسد آخر غير الجسد هذا، هذا الجسد يبلى ويبعث الله أجساد أخرى، وهذا من أفضل البعض. وهو الذي فتح باب ابن سينا فقال فأنكر البعث. سينا أنكر البعث في رسالة الإبخوية وغيرها، وهم من الملاحدة اللي حاول تقريب دين الإسلام من الفلسفة ولم يفلح. بعض الناس يغتر بسينا ويقول إنه مسلم وفيلسوف إسلامي وكذا، سمت اسمه مدارس مستشفيات، بعض الصحفيين وبعض المذيعين يغلطون لأنه لا بصيرة عندهم. هو إمام ابن القيم إمام موحدي كما في إغاثة الله، قال إنه إمام موحدي. ويقول ابن سينا عن نفسي أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضين الخبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. فابن سينا والفارابي وعرفته كل هؤلاء فلاسفة ملاحدة، فلا يقال أنهم فلاسفة إسلاميين، ليسوا من الإسلام في شيء، الإسلام بريء منهم. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بما يقول بعض الصحفيين أو بعض المذيعين من نسبة هؤلاء إلى الإسلام وأنهم فلاسفة إسلاميون. نعم.
وقد دل على النفس في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى
ليثا ليثا ورفع ليث صفحة العنق السم، يعني يلتفت يمين ولا يلتفت شمال، السم يسمع الصوت، يسمع الصوت منه، يسمع منه، لأن الصوت يبدأ ليس قوية ثم يقوى يقوى لا يزال يقوى حتى يموت الناس. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس تغرس الفسيلة فلا يتم غرسها حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس تقوم وبعض الناس يلوط الحوض لإبله، وتقوم الساعة والرجلان يمدان يتبايعان القماش فلا يتم بيعهما حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجل أخذ اللقمة يضعها فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة عليه. صوت بنفس الصور صوت صوت قوي يبدأ شيئا فشيئا حتى يموت الناس. نعم نعم قيام الساعة نعم تبدأ من نفس الصور، إذا نفخت الصور في الطريق قامت القيامة قامت الساعة. نعم.
إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه
لا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله ونفخ في الصور فصعق من استثناه إلا من شاء الله في الحور العين في الجنة والولدان والأرواح لا تموت الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب هذا ممن استثناه الله. نعم.
إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس
أجساد
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
هذا نفخ الثاني نفخ البعث بعد 40. فقيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عنده خبر في هذا، ما عنده. الرسول قال 40، يعني في ضعف 40 سنة لكن ما يصح. نعم والله أعلم. نعم.
رواه مسلم في حديث طويل وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
كل هذا حق، الحشر والنشر نصف الموازين والحوض في موقف نبينا صلى الله عليه وسلم، وإعطاء الصحف باليمين وبالشمائل، وحسب الله الخلائق الشفاعة، كل هذا حق. نعم، كل هذا جاء في النصوص. نعم.
البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة
إحياءهم إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد أن تنبت الأجساد، يأمر الله إسرائيل فيطوف الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، تدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن الرؤوس. إذا تم خلق الناس وإذا ينزل المطر تنبت الأجساد وينشأ عن نفسها أنشئة قوية، تبدل الصفات الذوات هي هي، كذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تبدل الصفات لا تبدل الذات، وكذلك الإنسان تبدل صفاته، يعني الذوات هي هي، يعيدها الله خلقا جديدا، لأن الله عالم بالذرات التي استحالت. فإذا كان الإنسان أكله إنسان، أكله حيوان، أو أكله حوت، والحوت أكله حوت، فالله يعيد، يعيد الذرات، عالم بحالتها. ولو كان مقبرة في صارت مزرعة، فالله تعالى يعيد الذرات، لا يعفو عليه. ولهذا أثبت سبحانه وتعالى البعث ببيان كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمه، هو قادر لا يعجز شيء، هو عليم بالذرات التي تتحامل، وهو حكيم سبحانه وتعالى. قال يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أشاءه أول مرة وهو كل خلق عليم. نعم.
والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ومن أنكر البعث كفر بنص القرآن وبإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين من أنكر بعض الأجساد فهو كافر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عشراء كفرصة نقي ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم. وأول من يحشى في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. الحديث الحساب
فرش.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، وعلى هذا يكون إبليس مؤمن على مذهب الجهل، وفرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. هذا أفسد ما فيه في تعريف الإيمان أنه هو المعرفة. ومثله أيضا قول الحرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان، وأما مرجئة الفقهاء فلهم روايتان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله رواية الأولى أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل الجوارح واجب آخر ليس من الإيمان. والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس من الإيمان، والإيمان تصديق القلب، وهذا مذهب الماتريدية. وهذه كلها الأقوال الصحيحة، الصواب ما دلت عليه النصوص، ما ذهب إليه جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما المرجئة أخذوا الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما تدخل الإيمان، وإقرار باللسان منهم ما أدخله ومنهم ما منعه، وهذا مخالف للنصوص. نعم في خلاف الخوارج كفر أهل المسلم المعاصي منهم من كفر، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة أنهم يتأولون. نعم، لكن الجمهور العلماء على أنهم مبتدعة وأنهم أصحاب، وهو الذي ذهب إليه الصحابة، الصحابة عاملهم معاملة الأصحاب، ولكن ظاهر النصوص أنهم كفار، وهو القول الثاني. قال يمرقون من الدين كما قصهم من العربية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم.
قولان
أبو حنيفة، الرواية المشهورة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أنه تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا هو مذهب أبي منصور الماتريدية، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، لأن أبي حنيفة يعتبر المرجع الفقهاء، أول من قال بالإرجاع حماد بن أبي سلمة شيخ الإمام بحيفة، يسمون مرجعة الفقهاء، هم طائفة من السنة لكن خالفوهم في مسمى الإيمان في اللفظ ووافقوه في المعنى، وإن كان هذا خلاف وأثر تترتب عليه ليس لفظيا من جميع الوجوه. نعم. أما المرجعة الغلاة أهل الجهم، هؤلاء خلافهم يترتب على فساد العقيدة ليسوا من السنة. نعم. شيخ محمد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء، محمد بن أبي سليمان. نعم. صحيح صحيح. على كل حال هو لا شك ان الايمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كلها اعمال كلها. نعم. لكن ابن حبان رحمه الله يبحث في صحيحه، في صحيحه له اغلاط الامام ابن حبان في صحيح ابن حبان في اول الجزء الاول في صحيح ابن حبان ذكر فيما يتعلق بالعقائد تنشا مع مذهب اهل البدع ليس من اهل السنه، لا تنشا مع متفرد السنه والجماعه. البيهقي رحمه الله جمع شعب الايمان حتى وصلها الى 79، سماه كتاب شعب الايمان، كل ما ورد في النص من شعبه جاء صلاه شعبه وزكاه شعبه حتى اوصلها الى 79 شعبه، وقال البضع من 3 إلى 9، وقال حر لدي ان شعب الايمان تصل الى 79 شعبه، وقال يريد ان يفسر هذا الحديث الايمان بضع نصف شعبه، فيعني حر وجمع ما ورد في النص من شعبه حتى اوصلها الى 79 وسمى كتابه شعب الايمان. نعم.
ويسقط من الإيمان بضعة وستون شعبة، ويسقط البخاري من الإيمان بضعة وستون شعبة. نعم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعة وينقص المعصية، يزداد الإيمان مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يخرج من النار مسافة ما قال الله في قلبه في رواية مسلم أجنى كان حقه مقدر من الإيمان، دل على الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذهب المرجئه الى انه لا يزيد ولا ينقص وانه يكون واحد وانه التصديق بالقلب وان الاعمال ليست داخله في سبب الايمان، وهذا قول مرجوع قول ضعيف. وان كان الاحناف مرجئه في القراءه طائفه من السنه الا انهم اخطاوا في هذه المساله، مساله الايمان. الايمان قول وعمل واعتقاد، يزيد ويعمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو الصواب. نعم. الكفر يزيد وينقص. الكفر والنفاق يزيد وينقص. الله تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما هم كافرون. الكفر يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال
هذا هو الواجب على كل مسلم ان يؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله، سواء علم معناه العقل او لم يعلم. يؤمن بالمغيرات، يؤمن بما اخبر الله به في الاسراء والمعراج، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق مع صحبه جبرائيل من مكه الى بيت المقدس، ثم عرج به عليه السلام من بيت المقدس الى السماء، وسيد المعراج من المعراج هيئه المرقع هذه المقابل والدرس صعد الى السماوات في ليله واحده، صعد الى السماء الدنيا ثم السماء الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه ثم الثالثه ثم السابعه، وجد في السماء الاولى ادم ورحب به واقر بنبوته، وجد في السماء الثانيه يحيى وزكريا بن خالد، يحيى وعيسى بن خالد فرحب به واقر بنبوته، ووجد في الثالثه إدريس رحل وقبض نبوته، في السماء الرابعة يوسف، في السماء الخامسة هارون، في السماء الثالثة موسى، في السماء السابعة إبراهيم. كل واحد يقر به يوحد به ويقر بنبوته، ثم تجاوز سبع طباق على السباق ووصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأفلام، وفرض عليه رب العزة والجلال صلاة الخمس، سلم من دون واسطة من وراء الحجاب، ثم خصم إلى خمس صلوات. كل هذا في لأنه واحد. وهذا الشيء ينكره، يقول ما يمكن، ما يمكن أن يكون هذا. شوف يسافر إلى واحدة من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس في مسافة شهر، وكذلك يستشرف قضية السماوات لا يمكن، لأن البصر الأجسام ثقيلة فلا يمكن أن تقع عليه العلو بخلاف الأرواح. هؤلاء حكموا عقولهم، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال بعضهم إنه من إسراف البلاء، وقيل إنه إسراف بروحه دون جسده، وقيل إن الإسراء مرارا، والصواب إنه مرة واحدة، الإسراء والمراد مرة واحدة، كلا يسمع يقظة لا منع بروحه وجسده، هذا هو الصواب. ولذلك قال الله في القرآن حال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك يجب على الإنسان يؤمن بما في المغيبات، ليس يكون في المستقبل في آخر الزمان إشراق الساعة خروج المهدي والدجال والجابر والرسول من مغربها ويأجوج وماجوج، وكذلك ما أخبر الله به من أحوال البرزخ وما أخبر به من الحشر والنشر والبعث والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار، كل هذا يجب على المسلم أن يخبر به، أن يصدق بما يؤمن به. نعم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه، سواء شاهدناه بحواسنا.
إيه هذا السمعيات؟
السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه، سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه، لقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف
نعم السمعيات المراد بها الأدلة التي جاء بها السمع وهو القرآن والسنة، يقال له سمعيات لأنها مسموعة يسمعها مسلم ويصدق بها، سواء أدركها العقل أو المدركة. فالأدلة تنقسم إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية هي كتاب السنة، ثم السمعية لأنها تسمع ويعمل بها، أما الأدلة العقلية هي التي يدركها العقل. الأدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية، واجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة، وأن سواء أدركه بعقله ولو أدركه بعقله، لأن هذا هو شأن المؤمن، يصدق ويعمل. لكن إذا عرف الحكمة وعرف العلة كان هذا نور على نور، وإلا نعرف فإن الواجب عليه التسليم، قل سمعنا وأطعنا هكذا سألوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن يسمع ويطيع سواء علم الحكمة ولا لا، ما جاءه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر ويقول سمعنا وأطعنا ويرتفي الأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا: الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، لقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور، وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي. فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة، وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة ب16 شهرا رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة، وقيل قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل ب5، وقيل ب6. وكان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. وقصته أن جبريل عليه الصلاة والسلام،
هذا هو الصواب فيه، أن الإسراء والمعراج هما من المغيبات من الأمور الغيبية، الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها من السمعيات، أخبر الله تعالى بها في كتابه وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء في ليلتين، الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أنهما في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان يقظة لا منام بروحه وجسده قبل الهجرة، على خلاف ذلك قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنين. والإسراء معناه هو السفر من مكة إلى المدينة على البراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر صحبة جبرائيل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، وخطوه مد بصره، خطوه يضع خطوه مد البصر، يكون سريع قطع المسافة في وقت وجيه، يعني يضع الحافر منتهى طرفه، منتهى طرفه هو، قد يكون منتهى طرفه طويل، تكون القفزة طويلة، يرفع الحافر ولا يضعه إلا منتهى طرفه. قسي به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم لما وصل بيت المقدس ربط البراق بحلقة الباب الذي يربط به الأنبياء، وجمع له الأنبياء، جاء في الحديث أنه جمع له إما قبل المعراج أو بعد المعراج، صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، قدمه جبرائيل وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة الترك كهيئة السلم، فعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، وقطع هذه المسافة في وقت وجيه، والمسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما في الحديث، قطع هذه المسافة ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ثم حتى وصل إلى السماء الدنيا واستفتح جبريل، فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وبعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لهما، في دليل على أن سماتنا أبواب ولها حراس، ليس كل أحد يدخل، مع أن الشياطين ما يصلون إلى السماء، يرمون بالشهر، ومع ذلك لها حراس، فإذا استفتح جبريل وجد سلم عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد الى السماء الثانيه، استفتح جبريل كما استفتح السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. آدم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم وجد في السماء الثانيه عيسى ويحيى ابن الخاله، فرحب به واقر بنبوته، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. ثم صعد الى السماء الثالثه، فاستفتح جبريل قيل: ومن معك؟ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. وجد السماء الثالثه ادريس، فرحب به واقر بنبوته. ثم صعد الى السماء الرابعه، وجد فيها يوسف، فرحب به واقر بنبوته. ثم صعد الى السماء الخامسه، وجد فيها هارون، فرحب به وأقرب من موسى. ثم صعد إلى السماء الثالثة، فوجد فيها موسى، فرحب به وأقرب من موسى. ثم صعد إلى السماء السابعة، فوجد فيها إبراهيم، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كل منهم يقول للأخ الصالح في النبي الصالح إلا آدم وإبراهيم، لأنه في السلسلة الأبوية. ووجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت وهو كعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 ملك في الطواف، ثم لا يعود إليها أحد الدهر بشفة الملائكة. كل يوم يوصلون عليه ولا يصلهم الدور بشفة الملائكة. وكعبة بثم مر يحاذي الكعبة الأرضية في مكة يحاذي يعني يسابق. ثم تجاوز عليه الصلاة والسلام تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتجاوز حتى وصل إلى مكان يسع فيه شريف الأقنام. ثم كلمه رب العزة وجلاله بدون واسطة من وراء حجاب لم ير ربه على الصعيد لكن سمع كلامه بدون واسطة وفرض عليه رب العزة وجلاله 50 صلاة في أول الأرض. ثم هبط عليه الصلاة والسلام حتى وجد موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربه؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير فأنشر إليه النعم. تعالى به جبرائيل إلى ربك جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى السماء الثالثة فسأله موسى فقال ماذا فرض عليه ربك؟ قال 40 صلاة أو 45 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فأشر تعالى به الجبار جل جلاله. وهكذا لم يزل يتردد بين ربه وبين موسى كل في كل مرة يضع عنه 10 وفي بعض الروايات 5 حتى صارت إلى 5 صلوات. فهبط جبريل حتى وصل جبريل حتى وصل إلى موسى في السماء الثالثة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك وسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي 50 في العدد وهي 50 في الجزاء والأجر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة أن أمرها عظيم فرضت في هذا في المحل الأعلى فرضها رب العزة وجل بدون واسطة. ثم خصصت 5 صلوات يدل على أهميتها وعناية الإنسان بها وأنها أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تصل الإنسان بربه. فالذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله. ولهذا أخصصها من المزايا ما ليس لغيرها. هذه المزايا العظيمة تدل على أهميتها. الزكاة فريضة في الأرض يوصل جميل. الصلاة الصوم فريضة في الأرض يوصل جميل. الحج أما الصلاة فريضة في المحل الأعلى ثم فريضة 50 ثم خمسة 5 صلوات فهي الفارقة بين الإسلام. وهذا ما يدل ويؤيد أن تركها كفر. لأن من تركها قطع الصلة بينه وبين الله ولو لم يجحد صواب أن تركها كفر الذي تدل عليه النصوص. لأن أخبر عن أن الخروج على الأمراء لا يجوز إلا إذا وجد كفر البواحي. وقال في حديث آخر لا ما أقام فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة كفر البواحي. فالإسراء والمعراج من الغيبيات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. والصواب ان الاسراء والمعراج كلا لا واحد او قال بعضهم كلا يتيم. والصواب ان الاسراء في اليقظه قال بعضهم عنده في النوم صواب انه في اليقظه. والصواب ان الاسراء بالروح والجسد وقال بعضهم الاسراء بالروح والجسد. والصواب ان الاسراء والمعراج مره واحده وقال بعضهم العلم مرارا. قال بعضهم العلم انه كلا يتيم والصواب انه كلا. قال بعضهم العلم انه منام. قال بعضهم العلم انه بالروح فقط. وقال بعضهم العلم انه مرارا انه اسكى به مرارا عده مرات. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة في اليقظة لا في النوم بالروح والجسد. وما قال بعض الملاحدة والزنادقة قالوا كيف يصعد الجسد وهو ثقيل ما يستطيع يصعد السماوات. هذا عارض النصوص في آرائهم وعقولهم الفاسدة. الله على كل شيء قدير. يقول الأجساد من طبيعته الثقل الجسد ما يستطيع أن يصعد بخلاف الروح والملائكة والجن الأرواح تصعد من طبيعة الكفة. هذا اعتراض في عقول الفاسدة ليس من شأن المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا أن يصدق بالغيبية. نعم
وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه طريف الأقلام
في أقلام القدر لا تكتب القدر. لا
وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأطلع على الجنة والنار
واطلع
على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام.
نعم لأنه دخل الجنة في الأرض حيث دخل الجنة ورأى أناس فيها
طلع على النار ورأوا نفسه عذبوا النار.
وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون.
نعم شك بعض الناس وارتد بعض الناس. قال الله تعالى وما جعل الرؤيا إلا رأيناك إلا فتنة للناس. فالفتنة ابتلاء واختبار صدقه قوم وكذبه آخر. نعم ثبت الله المؤمنين. نعم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى فسقط عينه فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يجنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم خضرة
فلو كنت
ثم لأريتكم خضرة إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.
نعم هذا الحديث مثل ما ذكرنا الصحيحين. ولو كنت يعني الرسول ثم يعني هناك. وهذا كله يجب على المسلم أن يؤمن بهذه الأمور الغيبية. والله على كل شيء قدير. والملك قد يأتي في صورة إنسان. الملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور والتشكل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة جحية كلبي، وأتى في صورة رجل رآه الصحابة ثياب شديد البياض ثياب شديد سواد الشعر، ورآه في صورة التي سرق عليها لو 600 جناح، كل جناح حمل ما بين السماوات، مرتين، مرة في الأرض عند البعثة ومرة في السماء. وكذلك أيضا ملك الموت يأتي في صورة رجل ولطمه فقع عينه ثم رجع إلى ربه فأصلح عينه. كل هذا يجب على الإنسان من الأمور الغيبية.
وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه. ولو علم موسى أنه ملك لم يلطم، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثوب.
وهذا الله تعالى أعطاه أن يضع يده على مثل ثوب، على الله ثوب، فله بكل ما مست يده من شعرة سنة. لكن الله جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، جعل في قلبه. قال: ثم ماذا؟ بعد السن. مش ما بعد هذا السن؟ قال: بعدها الموت لا بد منه. قال: الآن. إذا كان الموت لا بد منها الآن، فالله تعالى جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، لأن الله قدر أن يموت في هذا الحال. فالله خيره. جاء الحديث أن ما من نبي يموت إلا يخير، فخير. ولكن الله قدر في قلبه أن يختار الموت الآن، لأن الموت كتب في ذلك الوقت. نعم. فمقصود أن هذا من الأمور الغيبية التي يجب أن تؤمن بها. الأمور الغيب يجب على المسلم أن يؤمن بها: أشراط الساعة، ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في القبر، سؤال منكر وملكيه، عذاب القبر ونعيمه، توسيع القبر وتضييقه، البعث بعد الموت، وقوف الناس وراة بين يدي الله، الحشر والنشر، تطاير الصحف، وزن الأعمال وزن الأشخاص، والحوض، المرور على الصراط، والجنة والنار. كل هذه الأمور الغيبية يجب على المستغفرين من الذين يؤمنون بالغيب. نعم 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 شكرا.
قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه، ثم قال عظم روايته: إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفصلة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه، أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبحه على ذبح ابنه وسله للجبين فداه بالذبح العظيم، وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسوله
فقدم لهم الضيافة جاء فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين وقرب إليهم وقال: ألا تأكلوا ما عرفه؟ وهم ملائكة جاءوا في صورة آدميين في الآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني إذا الطعام نكرهم أنكرهم وأوجس منهم خيفة فأخبروا أنهم ملائكة، قالوا: لا فأخبروا أنهم ملائكة. ثم جاءوا إلى لوط ولا عرفهم بعد ذلك في صورة إنسان، حتى جاء قومه يهرعون وصاب لوط عليه الشر وشدة خاف على ضيافه، فلما رأوا ذلك أخبروا أنهم ملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. نعم.
وكمجيء جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلم يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرف فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقر عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال:
إيش ولما كان؟
ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره.
كان جائزا
اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه.
يعني يقول إنها شريعة موسى ثلاثة وفقت شريعة موسى، لأن جاء في الحديث: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فضربته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك جناح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلع من شق الباب عليه كان معه مدرة يحط برأسه كان يحتلف يريد أن يفقع عينه، فلو في الحديث الآخر: لو أن أحد اطلع عليك ثم خذفته بحصاة فقطع عينه ما كان عليك جناح، لأن تكون هدف هذه العين، لأنها فإذا اطلع إنسان على إنسان من شباك أو من القصص أو من الباب شق الباب ثم ضرب عينه ما عليه تكون هدف، لأن هذه العين هي التي تجاوزت الحد. وهذا كذلك الملك جاء ودخل البيت وموسى غيره عليه السلام لما رجع في بيته فقع عينه لطمه ففقع عينه فليس عليه جناح ولهذا اصبح له ما يدري يظن انه انسان وهو ملك بصورة الانسان. نعم.
وكانت اعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه بفعله. فلما رجع ملك الموت الى ربه واخبره بما كان من موسى فيه امره ثانيا بامر اخر امر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل. قال الله له قل له ان شئت فضع يدك على مثل ثوب فلك بكل ما مرت يدك بكل شعره سنه. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه انه ملك الموت وانه جاءه بالرساله من عند الله قامت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالان. فلو كانت المره الاولى عرفه موسى انه ملك الموت ما استعمل في المره الاخرى عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم ان اصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى.
هذا في الحاسبة مقال ابن حبان ولا
لا؟
الكلام ابن حبان. لا
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى ففقع عينه. فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث
ثابت في صحيح البخاري في الصحيح. هذا قصة ثابتة، وأن ملك الموت جاء في صورة إنسان إلى موسى ليأخذ روحه فلطم ففقع عينه. والملك أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، تصور في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي في صورة دحية الكلب، وجاء ورأه الصحابة في صورة رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر. جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإسلام، تعجب الصحابة يكون المسافر والأسفر في ذلك الزمن مثل كالأسفار الآن الذي يأتي من السفر ثيابه مستسخة شعره كذلك مغبر، وهذا الرجل ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبرة. تعجب فسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أخبره أنه جبريل. ثم الآية أعطاهم الله القدرة على التصور، وكذلك الجن صورون. فلما لطمه رجع إلى ربه رد الله عليه عينه وقال له: ارجع إليه فقل له ضع يدك على مثل ثور، يعني على ظهر ثور، فلك بكل ما غطت يدك من الشعر سنة. كل سنة كل شعرة مقابل سنة. كم تغطي اليد إذا وضعها على مثل الثور؟ شعرات كثيرة، لكن الله ألقى في قلب يوسف قلب موسى عليه الصلاة والسلام أنه يضرب ابنه الآن. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم قال الآن لك الموت لا بد منها الآن. والله قدر أنه في عمر موسى محدد لا يجوز ولا ينقص، لكن الله ألقى في قلبه أنه يضرب ابنه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل ربه أن يديه من الأرض المقدسة ومن المكان المقدس قدر ربي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره هناك، لو كنت ثم لأريتكم قبر عند الكثير الأحمر. نعم.
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
نعم، هذا أشراط الساعة لابد من الإيمان بها، لابد من أنها هي ثابتة. وأشراط الساعة كما ذكر العلماء في أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط الصغرى مضى كثير منها ولا زلنا فيها الآن، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي الساعة قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبب وهو الصغرى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها أيضا ما حصل من الحروب في أصحابهم ومن بعدهم، ومنها ما جاء في الحديث لا تترك بيتا إلا دخلت، والموتان يأخذ في قعص الغنم والخصوم في المشرق والمغرب، ومنها إضاعة الأمانة وإضاعة الصلوات، ومنها تقرب الأسواق إلى آخر ما جاء في الأحاديث. ومنها إشراط الساعة الكبار لتتبع الساعة وهي عشر، منها أولها المهدي، ولو انتهى المؤلف رحمه الله، وهو رجل من آل سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته محمد بن عبد الله المهدي. هذا أول إشراط الساعة الكبار، يخرج في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما هو الدورة، يضيع له بين الركب والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام، وفي زمنه تكثر فتن كثيرة، وأهل السنة والجماعة يحصرون في الشام في بيت المقدس. ثم يخرج في زمانه الدجال، رجل من بني آدم، هذا هو العلامة الثانية، يدعي الصلح أولا وأنه صالح، ثم ينتقل ويدعي النبوة، ثم ينتقل ويدعي الربوبية، ثلاث أطوار: أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله. ومعه خوارق يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا يقطعه نصفين فيستوي قائما. هذا كل أخبر به النبي ثابت في الأحاديث الصحيحة. وينكث في الأرض يرضعون، اليوم الأول طوله كسنة، تطلع الشمس لا قريب إلا بعد سنة، والثاني كشهر طول شهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام مثل أيامنا. ثم ينزل العلامة الثالثة عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. خروج الدجال بعد الحرب، بعد فترة القسطنطينية، يرسلها القسطنطينية ويعلق الناس بسيوفهم بالزيتون، تصيح الشيطان إن ان الدجال خلفكم في اهليكم. نزول عيسى بن مريم ينزل في زمن الدجال ويقتله، ثم ياخذ يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذه اربع متواليه، اربع متواليه، البهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتابع بقيه الصوم الساعه ويبقى ست، منها الدخان الذي يملا الارض يصيب المؤمن كهذه الزكام ويصيب الكافر من شدة عظيمة، ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله، ومنها نزع القرآن من الصاحب ومن الصدور، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة، وهما مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبة. ثم آخر الإحراق قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات، ثم تأتي آخر ذلك النار تحشر الناس من قارع عدن تسوقهم الى المحشر، تبيت معهم الى باسل وتقيل معهم الى قارع. كل هذا دل عليه الاحاديث. ومن تخلف عن ثلاث تاتي ريحا طيبه تقبل راح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى الا سفره فعليهم تقوم الساعه. اعوذ بالله. نعم.
الامر الثالث اشراط الساعه. الاشراط جمع شرط وهو جمع شرط وهو لغه العلامه، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة.
الساعة لغة.
والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي: أولا خروج الدجال، وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة، متفق عليه. وأجمع المسلمون على خروجه. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهما، ومدته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي أيامه كالعادة، وهو أعور العين مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأه المؤمن فقط. وله فتنة عظيمة، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف.
نعم، كل هذا ثابت في الحديث.
ثانيا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله.
قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وفي قراءة: وإنه لعلم نزول عيسى. هذا من الأدلة: وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وفي قراءة: وإنه لعلم. في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، في آية النساء. فالعرف في سورة الزخرف. نعم.
أي موت عيسى، وهذا حين نزوله، كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله، ويكسر الصليب ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر.
يكسر الصليب يبين بطلان ما عليه النصارى من الصليب، ويقتل الخنزير. نعم، وتكون السجدة لله في الحديث تكون سجدة أحب إلى من الدنيا وما فيها، لأنه رأوا أشرط الساعة، رأوا قرب قيامها. نعم،
كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.
إيش وروى إيش؟
وروى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.
تخريجه.
قال: حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسلم.
المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مكتب، قال بعضهم أنه 40 سنة في بعضها، أنه أن مدة عمره يعني قبل رفعه إلى السماء ومع نزوله تكون 7 سنوات، وابن 33 فتكون 7 سنوات، يعني جاء في بعض الروايات أنه 7 سنين. الله أعلم، يحتاج إلى جمع الأدلة الحديث في هذا نرى في كلام العلماء. نعم،
وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. ثالثا يأجوج ومأجوج، اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أزيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
نعم، يأجوج أمتان من بني آدم، أمتان أمة يأجوج والأمة الثانية مأجوج من بني آدم، يأجوج هذه أمة والثانية مأجوج من الحركة والأجيب بكثرتهما، وهما أمتان كافرتان. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة: أخذ بعث النار، فيقول ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. شق ذلك على الصحابة فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 منهم 1000 ومنكم 1. أم الثاني كافرة صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أخرجاه في الصحيحين. وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى:
وقد ثبت
خروجهم في الكتاب والسنة.
نعم.
قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وقصتهم مع حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد
لا يدان لا يدان يعني لا قدرة ولا طاقة لا قدرة لأحد قتاله. والمراد أخرجت عبادا لي هو هذا العبودية العامة. العبادة العبودية تنقسم قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كل الناس معبد لله مذللون مقهورون، فيعجبهم موضوع عباد من عباد الله يعني المعبدون المذللون. أما العبودية خاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله بطوعهم واختيارهم. يقول في الحديث: خرجت عبادا لي يعني من العبيد الذين خلقهم الله ودبرهم وتنفذ فيهم مشيئته. لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. ولهذا تحرز أمر الله عيسى تحرز هو المؤمن بجبل الطور من شرها، ثم دعا عليهم بعد ذلك والله أهلكهم الله في واحدة. نعم.
لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس.
حتى ينتهوا إلى جبل الخمر
وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون صرتا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض،
يهبطون من الجبل يعني بعد ما قصر الله يزيد المعجوم. نعم.
فلا يجدون موضع شذر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. رواه مسلم. رابعا فروج الدابة.
نعم. هو نبي، هو عيسى نبي، وهو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، يعني نبي ومن هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. هو نبي أفضل من الصحابة، أقول أفضل من الصحابة، قد يقال أن يجتمع فيه الأمران: نبي والصحابي ومن هذه الأمة. لكن رأى غيره، لكن رأهم بأرواحهم، أما عيسى رأه بجسده وروحه. هو نبي أفضل من كل الصحابة، له النبوة أفضل من الصحابة، وهذا له وجه، له وجه. قال النبي والصحابي ومن هذه الأمة. نعم. ما أذكر على أنه أنبياء. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعا خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات وذكر منها الدابة. رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن إنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا،
وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبار، سبق الكلام في الدرس الماضي أن أشراط الساعة قسمها العلماء قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، وأن أشراط الصغرى من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الساعة وموته وفتح بيت المقدس وأشياء كثيرة خرجت منها إضاعة الأمانة وإماتة الصلاة وكثرة العقوق وتقارب الأسواق والنار التي خرجت في المدينة في القرن السابع الهجري وأضاءت لها أعناق الإبل بالشام ولا تزال نحن فيها بتزايد. أما شروط الساعة الكبرى فهي 10 وهي متتابعة، تشبه في العقد إذا انقطع تتابع الخرج، وأولها سبق خروج المهدي، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا يبايع على الخلافة في آخر الزمان بين المقام والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام يبايع له في ذلك الوقت، يملأ الأرض عدلا كما ملئ جورا، والفتن كثيرة في ذلك الوقت حتى إن أهل السنة والجماعة يحفرون في الشام. ثم العلامة الثانية تخرج في زمن المهدي الدجال، في زمن المهدي يعني. ثم العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يعقوب وماجوس، هذه متتابعة 4 مرتبة. ثم ما ليس تتابع أشهر الساعة، منها هدم الكعبة، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومن آخرها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. فخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من أشهر الساعة الكبار التي تحوز قرب الساعة، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت الشمس بعدها مباشرة، وإن طلعت الشمس قبل خروج الدابة خرجت الدابة. طلوع الشمس من مغربها تطلع الشمس من المغرب ثم يغلق باب التوبة، وليس هناك إيمان جديد، كل يبقى على ما كان، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. والدابة تسم الناس، فبعين تسم الناس في وجوههم، فالمؤمن تسمه بسمة بيضاء، نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر تسمه بسمة سوداء فيسود لها وجهه، فينقسم الناس إلى قسمين، سود الوجوه وبيض الوجوه، وتطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة، والكافر يبقى على كفره والمؤمن على إيمانه، ثم يتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن مع هذا يا كافر، يعرف الكافر من المؤمن، طلعت الشمس من مغربها وليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خير. جاء في تفسير بعض الآيات أنها طلوع الشمس من مغربها. نعم.
الخامس، طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه.
نعم. هما كما سبق خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من آخر أشراط الساعة الكبار، وبعدها النار يحشر الناس نار تحوز من قارئ عدد تحشر الناس إلى المحشر إلى أرض الشعب فلسطين،
نعم تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وقبلها تأتي ريح طيبة تغلب روح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى في الأرض مؤمن إلا تقبل هذه الريح الطيبة ثم تقوم الساعة على الكفرة الساعة تقوم على الكفرة إذا خلى هذا الوجود هذا إذا خلت الدنيا من الإيمان والتوحيد قالت فيها فسد هذا العالم خراب هذا العالم في خلوه من التوحيد والإيمان. فما دام فيه توحيد وإيمان وفي من يذكر الله ويتكلم بكلمة التوحيد لا تقوم الساعة. فإذا خلى من التوحيد والإيمان حرب وقبط فيها. نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة.
ما ذكر المؤلف رحمه الله النار يستخدم من قال هذا وهي من آخرها ولا ذكر الدخان وهدم الكعبة وكل أشراط الساعة عشر في السابع أولها المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج هذه الأربع مرتبة ثم بعد ذلك بقية الأشراط غير مرتبة إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها والدعب وقبلها هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور ثم آخر أشراط نار تخرج من اليمن من قال عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر تبيت معهم إلى بات إذا جاء الليل وقفت يبيت الناس إذا جاء الصباح ساقتهم وما تخلف كلام إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس فإذا انتهت القيلولة تسوقهم وتحشرهم وما تخلف كلام.
وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الفتنة لغة الاختبار وفتنة القدر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. والسائر ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال حسن الغريب قال الألباني حفظه الله وسنده حسن وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجيح السؤال ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي رحمه الله ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. عذاب القبر
فترة القبر كيف هي السؤال يفتن الإنسان في الحديث إن هذه الأمة تفتن في قبورها وفترة هي السؤال وهو أن كل أحد إذا مات وضع في قبره يسأل عن وصول الثلاثة عن ربه وعن دينه وعن نبيه ما ربك من ربك وما دينك ومن نبيه هذه الأصول الثلاثة. والرسالة التي ألف فيها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب الأصول الثلاثة معرفة الإنسان ربه ومعرفة الإنسان دينه ومعرفة الإنسان نبيه هذه الأصول الثلاثة يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره يسأله الملكان ويقال لهما فتانا يقال له أحدهما المنكر ويقال له الثاني النكير. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن المؤمن إذا سأله قال من ربك فقل ربي الله ما دينك دين الإسلام من نبيك أو ما هذا الرجل الذي معاهدكم فيقول محمد رسول الله وأن روحه تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء وأنه يخرج منها أحسن رائحة مجلس على وجه الأرض، شاطب رائحة مجلس على وجه الأرض، ويناجي مادة صدق وفرشه من الجنة وفتح له باب الجنة، يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها وطيبها صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل ولا يستطيع الجنة، فمن ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول ما يدينك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا فليت، يعني لا أعلم في الحق بنفسك ولا تبعث من يعلم الحق. فيضرب من رجلة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا السقرين، هو لو سمع لسان الصائم. وأن روحه تعالج المؤمن، تخرج روحه بسهولة كما تخرج القطرة من السقاء، وهذا لا تخرج حتى تنتزع نزعا شديدا كما ينتزع السفول من الصوف المبلوء. وإذا خرجت خرج منها كأن تني ريحة كيفة مجلس على وجه الأرض فهي خبيثة. فإذا صعد بها السماء أغلقت أبواب السماء دونها، وينادي منادي السماء كذب تفرشوه من النار، افتحوا له باب إلى النار، فيفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة. هذا ثابت في هذه المرة وغيره. فلا بد من الإيمان بفكرة الخبر، وكذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم،
عذاب القبر ونعيمه.
نعم، ثبت تفسير وقال لا حديث المنكر في الحديث ان الى وضع في قبل ياتيه رجلان ازرقان اسودان، يقال له حديث المنكر ويقال لاخر النحيف، جاء تفسيرهما. نعم، بارك الله فيك. تعالى على مكبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
هذا على عذاب القبر ونعيمه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون عند الموت. ثم جعلهم فرع: أما إن كان مقصرا فورحان وجنة، وأما إن كان مقصرا بالإن فسلم لك من أصحاب الجنة. وكذلك قوله تعالى من أدلة على هذا الدليل على تنعم الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا تبشر، يعني تبشر في الدنيا عند خروج الروح. ومن الأدلة على تعذيب الروح قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحق. هذا من هذا القبر عند خروج الروح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحق. هذا الآيات كلها دليل على عذاب القبر ونعيمه. نعم، والسنة صريحة فيها لنا في قصة في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب في أن المؤمن تخرج روحه تسير كما تسير فقط من في السقاء، وأن تصعد إلى السماء ويأخذ منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض، وأنه يسع له في قبره ويأتي رجل حسن وجه حسن الثياب. والكافر بالعكس، وكان والعياذ بالله تنتزع روحه نزعة ويأخذ منها كأنت ريحة وجدت منتلة كأنت ريحة جيفة على وجدت على وجه الأرض وتغلق وما مستمع دونها ثم تطرح روحه إلى أرض الطرحة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح المنظر وهو عمله، كل هذه الأدلة على بقبر ونعيم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر.
قصة الرجلين يعذبان، أحدهما لا يستنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. نعم. الأدلة في هذا كثيرة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك.
نعم. وهذا من الأدلة، يتعوذ بالله من عذاب القبر ورسوله في هذا. كان وأمر شرع الأمة أن تستعيذ بالله في آخر السورة من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا من الأدلة عذاب القبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر، قال في المؤمن: فينادي مناد من السماء أو صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ونرد عليهم بأمرين: الأول، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. ثانيا، إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. قال شيخ
الإسلام: نعم، هذا الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمحسوسات بالعقليات ينكرون عذاب القبر. بعض الملاحدة بعض المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ينكرون عذاب القبر ونعيم، يقول: لو كشفنا القبر ما وجدنا فيه نعيم ولا عذاب، ولا وجدنا فيه ثعابين، ولا وجدنا فيه نار، وكيف يضيق عليه قبره وهذا يوسع مد البصر، وإذا كشفنا القبرين وجدناهما شيء واحد، المساحة واحدة، مساحة هذا ومساحة هذا، كيف هذا يضيق عليه حتى يخرج أضلاعه وهذا يفتح قبل مد البصر؟ يقول: أحوال الناس خاصة أحوال الدنيا، أحوال الداء هذا أمور البرزخ ليست كأمور الدنيا. فنحن الآن لو كشفنا ما وجدنا شيء، لكن الميت يحس بهذا، كل هذه الأمور الميت يدركها وتقع ويلابسها، يعذب ونعم تشتعل عليه قبره نار ويفتح في قبره مد البصر وهذا يضيق عليه، كل هذه أمور برزخ لا تقاس على أمور الدنيا، هذه من أمور الغيب. نعم. لكن هؤلاء المبتدعة والملاحدة لا يؤمنون إلا بما تدركوا عقولهم بجعله.
هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
نعم، قال المعتزلة إنه على الروح فقط، والصواب أنه على الروح والبدن، وأن الروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب وتصل بالجسد، لكن الأحكام على الروح أكثر، الأحكام في دار البرزخ على الروح أكثر، كما أن الأحكام في الدنيا على البدن أكثر. الإنسان إذا تنعم أو عذب في الدنيا يتنعم ويتعذب الجسد أكثر، والروح كذلك ينالها. وفي حال البرزخ، في البرزخ يكون على الروح أغلى، والجسد يناله ما قدر له. وفي يوم القيامة يكون الروح والجسد على حد سواء في النعيم والعذاب. نعم. فالدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الخراب، كل دار لها حكم. دار الدنيا الأحكام على البدن أغلب، دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب، دار الآخرة الأحكام على الجسد والروح على حد سواء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة.
نعم، روح المؤمن تنقل إلى الجنة، وروح الكافر تنقل إلى النار، كما في الحديث نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. تنعم تأخذ شكل طائر. وأما أرواح الشهداء فتتنعم بواسطة حواصل غير الخبز تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أبدانهم لله في الجهاد في سبيل الله عوضهم الله أبدانا لتنعم روحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشيء روحه تنعم وحدها في شكل شكل طائر، والجسد يناله ما قدر له. الجسد يناله ما قدر له. نعم.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
نعم.
النفخ في الصور معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله،
وينفخ فيه نفختان. فضل.
وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على
هذا الصواب أنها نفختان، وقال بعضهم أن ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، لكنها نفخة طويلة يطولها إسرافيل عليه السلام، فأوله فزع وآخره صعق وموت. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا في آية النمل، هذا فزع. وقال في سبحانه في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الموت صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، أي لهم صيام يفرون. هي نفخة أولها فزع الأولى وآخرها صعق وموت. ينفخ يبدأ الصوت قليلا، ينفخ الصوت صوت، ينفخ الصوت فيصوت فيسمع الناس في أول الأمر، ولا يسمعه أحد إلا أبقى ليثا ورفع ليثا، كذا تتسمع ليث صفة العرق، إذا سمع الصوت تسمع مثل ما سمعت الصفارات الإنذار الصوت هذا، فسمعها الناس يسمعون يسع هكذا، سمع الصوت منه سمع الصوت منه، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم يمكث الناس أرضعون وينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، وركب لآدم من عجب الذنب وهو الأصفر آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبنى، وأما جسد ابن آدم يبنى ويستحل ترابا ويعيده الله من الذرات التي استحالت، ونشع تعاد نفس الذوات، نفس الذوات تعاد، نفس الذوات تعاد وتبدل الصفات. وقال جهم بن صفوان: ان الذي يعاد ان الجسد يبلى ويعاد جسد اخر، وهذا من افضل البعض، معناه ان الذي يبعث غير الجسد هذا يفنى ويبعث جسد اخر، معنى هذا ان الله يبعث اجسادا يعذبهم وهم لم يعصوه، هذا من افضل الباطل. ولما قال هذا الجهم بن صفوان فتح باب للفلاسفه كابن سينا، فقالوا ليس هناك بعث اطلاقا للجسد، البعث للروح، فالفلاسفه يقول البعث للروح، فهذا مقوم كفار بهذا يجمع المسلمين، من قال ان الجسد لا يبعث هو كافر في اجماع المسلمين. وقد امر الله نبيه ان يقسم ويحلف على البعث في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه: زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى قسم وربي. وقال: ويستنبئونك احق هو، يعني البعث بعد الموت، قل اي وربي انه لحق، قال في سوره يونس. قال في سوره سبع: وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينا. فمن انكر بعث الاجساد فهو كافر في اجماع المسلمين. والفلاسفه يقولون ما في بعث الاجساد، البعث للروح، هذا كفر. والجهم بن صفوان قال
في بعث الجسد لكن جسد آخر غير الجسد هذا. هذا الجسد يبلى ويبعث الله على السادة الأخرى، وهذا من أفضل البعث، وهو الذي فتح باب ابن سينا فأنكر البعث. ابن سينا أنكر البعث في رسالة الإمحوية وغيرها، وهم من الملاحدة اللي حاول تقريب دين الإسلام من الفلسفة ولم يفلح. بعض الناس يغتر ابن سينا ويقول إنه مسلم وفيلسوف إسلامي وأنه كذا، ثبت اسمه المدارس مستشفيات بعض الصحفيين وبعض المذيعين يغلطون لأنه لا بصيرة عندهم. هو إمام ابن القيم إمام الموحدين كما في إغاثة الله، قال إن إمام الموحدين، ويقول ابن سينا عن نفسي أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضين الخبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ابن سينا والفارابي وعرفته كل هؤلاء فلاسفه ملاحده، فلا يقال انهم فلاسفه اسلاميين، ليسوا من الاسلام في شيء، الاسلام بريء منهم. فلا ينبغي الانسان ان يغتر بما يقول بعض الصحفيين او بعض المذيعين من نسبه هؤلاء الى الاسلام وانهم فلاسفه اسلاميون. نعم.
وقد دل على النفس في الصور الكتاب والسنه واجماع الامه، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى
بيتا ليس عرفا ليس صفحة عنقاك السم، يعني يسمع اليمين ولا يسمع الشمال، السم يسمع الصوت يسمع الصوت منه يسمع من هنا، لأن الصوت يبدأ ليس قوية ثم يقوى لا يزال يقوى حتى يموت الناس. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس تغرس الفسيلة فلا يتم غرسها حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس تقوم وبعض الناس يلوط الحوض لإبلة، وتقوم الساعة والرجلان يمدان تبايعان القماش فلا يسمى لبيعهما حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجل أخذ اللقمة يضعها فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة عليه. صوت بنفس الصوت صوت قوي يبدأ شيئا فشيئا حتى يموت الناس. نعم. نعم. قيام الساعة يعني تبدأ من نفخ الصور، إذا نفخ الصور قامت القيامة قامت الساعة. نعم.
إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه
لا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله ونفخ الصور فصعق نفسه إلا من شاء الله في الحور العين في الجنة والولدان والأرواح، لا تموت الأرواح باقية مما في نعيم أو في عذاب، هذا مما استثناه الله. نعم.
إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
هذا نفخ ثاني نفخ الدعم بعد 40، فقيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عنده خبر في هذا، ما عنده. الرسول قال 40، يعني في ضعف 40 سنة لكن ما يصح. نعم. والله أعلم. نعم.
رواه مسلم في حديث طويل وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنع سعيرا.
كل هذا حق الحشر والنشر نصف الموازين والحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الصحف باليمين وبالشمائل وحسب الله الخلائق الشفاعة كل هذا حق. نعم كل هذا جاء في النصوص. نعم.
البعث لغة الإرسال والنشر وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة والحشر لغة
إحياءهم في إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد أن تنبت الأجساد يأمر الله سبحانه فيطفو الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها تدخل في الروح في جسدها فيقوم الناس ينفضون التراب عن الرؤوس إذا تم خلق الناس وإذا ينزل المطر تنبت الأجساد وينشأ نفسا شيئا قوية تبدل الصفات الذوات هي هي كذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض الأرض تبدل الصفات لا تبدل ذات وكذلك الإنسان تبدل صفاته الذوات هي هي يعيدها الله خلقا جديدا لأن الله عالم بالذرات التي استحالت فإذا كان الإنسان أكله إنسان أكله حيوان أو أكله حوت والحوت أكله حوت فالله يعيد الذرات عالم بحالتها ولو كان مقبرة في صارت مزرعة فالله تعالى يعيد الذرات لا يعفو عليه ولهذا أثبت سبحانه وتعالى البعث ببيان كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمه هو قادر لا يعجزه شيء هو علم بالذرات التي استحالها وهو حكيم سبحانه وتعالى قال يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أشاءه أول مرة وهو كل خلق عليم. نعم.
والحشر لغة الجمع وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ومن أنكر البعث كفر نص القرآن وإجماع المسلمين إجماع المسلمين من أنكر البعث الأجساد فهو كافر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة نقي ليس فيها علم لأحد متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فيهم لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم. وأول من يحشى في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يحشى إبراهيم متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء. الحديث الحساب
ترك.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.